بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في مفتتح هذه الدورة المباركة إن شاء الله، التي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا فيها اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. موضوع هذه الدورة فقه النوازل، وأول وقفة نقفها عند كلمة النوازل، فإن النوازل جمع لكلمة نازلة، ويقصد بها في هذا المقام المستجدات من المسائل، لأن الترجمة اللغوية الدقيقة لكلمة نازلة معناها الحوادث الأسيفة المؤلمة. وقد نسب للشافعي قوله: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لكن المقصود بها في مقامنا هذا المسائل الجديدة، القضايا المعاصرة، وهي بطبيعة الحال لا تتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، لا تتعلق بفقه العبادات وحده، لا تتعلق بفقه المعاملات وحده، لا تتعلق بأحكام الأسرة وحدها، إنما تدخل في جميع أبواب الفقه ومسائله. ومن ثم كان تخصيصها بكتاب مستقل وبمسمى مستقل. وكليات الشريعة في العالم الإسلامي تبنت هذه المادة هذه الأيام، فأصبحت في نسيج المواد التي تقرر في كليات الشريعة في جامعة الأزهر وفي غيرها من الجامعات المعاصرة. لقد تعودوا أن يقسم الفقه إلى فقه عبادات وفقه معاملات، لكن النوازل لا تختص بالعبادات وحدها ولا بالمعاملات وحدها، فإن في العبادات نوازل وفي المعاملات نوازل، فجمع النوازل من هنا ومن هناك في مقرر واحد وأطلق عليه فقه النوازل. في كلية الشريعة في جامعة الأزهر في مصر يطلقون على هذه المادة قضايا فقهية معاصرة، كما هو عنوان هذا الكتاب الذي بأيدي حضراتكم. وبالمناسبة، وتحدثا بنعمة الله عز وجل، إن هذا أول كتاب يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يحمل هذه التسمية، قضايا فقهية معاصرة. إن هذا المؤلف أول كتاب يفد إلى هذه البلاد تحت هذا العنوان، ويفرد هذه النوازل وتلك القضايا بدراسة مستقلة وبمادة مستقلة وبدورة مستقلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أذكر نفسي وإخوتي وأخواتي في بداية هذه الدورة أن يجددوا لأنفسهم نية صالحة، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان سلفنا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل، وكانوا يقولون إن معالجة النيات أشق على العمال من معالجة الأعمال. ما أسهل أن تعقد دورة، لكن ما أشق أن تجعلها خالصة لله وحده، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب، حتى قالوا: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. نعم، من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وقبل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو تخيلت ذئبين جائعين أرسلا في قطيع من الغنم، كيف يكون إفسادهما في هذا القطيع؟ إن إفسادهما في هذا القطيع لا يزيد عن إفساد الحرص على المال والحرص على الشرف عندما يحرص عليه الناس في الأعمال التي يرجون بها وجه الله. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لابد أن أسأل نفسي: ما الذي أخرجني من بيتي؟ ما الذي جعلني أقطع هذه المسافات 6.5 ساعات بالطائرة؟ الله، لقد جلسنا داخل الطائرة 7 ساعات كاملة لأنها تأخرت قليلا في مطار نيويورك. إن قطع هذه المسافة الشاسعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ما لم تكن لنا فيه نية صالحة فقد خاب القصد وخاب السعي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن يكون لنا مقصود صالح من هذا، أننا نحمل مواريث النبي محمد لكي يستفيض البلاغ بها في المشارق والمغارب. لقد اختار صحابة رسول الله أن ينتشروا في الآفاق لكي يوطئوا للحق مهادا في المشارق والمغارب، لكي ينقلوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنتفع به الدنيا. اختاروا هذا عن المجاورة في مدينة رسول الله. تعلمون شرف المجاورة في مدينة رسول الله؟ إن الصلاة في مسجد رسول الله خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إن الصلاة في الكعبة خير من 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. لكن الصحابة اختاروا لا أن يجاوروا في مكة المكرمة، لا أن يجاوروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما اختاروا أن ينطلقوا في الآفاق في المشارق والمغارب يحملون على عواتقهم ميراث محمد لكي ينقلوه إلى العالمين لكي تنتفع به الدنيا. وما نحن في مصر وفي الشمال الأفريقي وفي العالم كله إلا حسنة من حسناتهم وأثر من آثارهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في بيته ويكتب: هنا دار النبوة في مكة فمن أراد الإسلام فليأتي ويطرق الباب. لا، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل، كان يذهب إلى الطائف، وقد سمعتم في خطبة اليوم كيف ذهب إلى الطائف فأغلق الناس دونه أبواب قلوبهم وأبواب صدورهم، ثم أغلقت مكة دونه أبواب الرجوع إليها، فلم يستطع أن يرجع إليها إلا في جوار المطعم بن عدي. ثم حفظ له رسول الله هذا الموقف فقال في أعقاب غزوة بدر عندما مثل أمامه 70 من الأسرى كانوا ثمار النصر في هذه المعركة، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. كلهم بكلمة واحدة، لو قال عدي دعهم لي يا محمد لتركهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفاء بوفاء وعرفان بعرفان، إن حسن العهد من الإيمان. لابد أن تكون لكم أنتم نية صالحة. لابد أن تسألوا أنفسكم: ما الذي أخرجكم من بيوتكم في هذه الساعة من الحر من القيظ؟ وأنا أعلم أن اليوم يوم عمل وأن الناس قدموا لسوهم من أعمالهم، أليس كذلك؟ يعني منا من لم يتناول طعام الغداء، ومنا من لم يأخذ شاور، ومنا من لم يغير يعني ملابسه، ثم جاءوا سراعا إلى هذا المكان يرجون رحمة الله عز وجل. لابد أن تجدد أيها الحبيب نية صالحة في مجلسك هذا ونحن في مفتتح هذه الدورة، لأنه كما يقولون إذا صحت البدايات صحت النهايات، إذا صحت المقدمات صحت النتائج. فأرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا نية صالحة في مفتتح دورتنا هذه، وأن تكون بداية لها ما بعدها. ليس المأمور أن تنجح هذه الدورة فقط، بل المأمور أن نركز للحق لواء وللسنة راية وللعلم الشرعي مؤسسة في هذه الجالية المباركة إن شاء الله. إنني أرجو ألا يمر مثل هذا اليوم من العام القابل إلا ونحن نسلم شهادات التخرج لمئة خريج في هذه الجالية المباركة إن شاء الله. احنا بنقول مية ليه؟ احنا عندنا 50 ولاية، لو قلنا سوف نتصدق على كل ولاية بداعيين أو بداعيتين أو بداعية وداعية، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا عملا صالحا طيبا، وأن يجعل لنا منه زادا طيبا إلى الدار الآخرة. وبالمناسبة قبل مجيئي إليكم إثاق الله إلي شابا، لا أقول شابا لأن الشاب هو في العقد السادس من عمره، لكننا لا نزال نعيش ونحن نوهم أنفسنا أننا شباب، ولا بد أن نحافظ على هذا المعنى في قلوبنا إن شاء الله. أما الشباب قضية أخرى. الشاعر يقول ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الأقلام، وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام، والثلاثون قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام، وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن سبعين لا تسلني عنه فابن سبعين ما عليه كلام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. على كل حال أحبابي هذا في الدار الآخرة إن شاء الله. زارني أحد إخواننا وقال لي كلمة الله نفعني الله جل وعلا بها، قال لي اسمع، إن الرجل إذا تجاوز الأربعين من عمره فقد أعذر الله إليه، لأن الله جل وعلا يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ما فيش لعب بعد كده. قال ربي أوزعني أن أشكو نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه. لابد أن يكون فقه هذه المرحلة من حياتنا وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه رسالة لابد أن تبلغ لكل من يعني بلغ هذه المرحلة ومن كان على مشارفها، وأن أعمل صالحا ترضاه، إن هذا هو فقه هذه المرحلة من العمر أيها الأحبة. وتستطيع أن تختصر السعي في كلمة احفظها واكتبها: ترك ما لا ينفع في الآخرة. لو أردت أن تجمع الخير كله اجمعه في هذه الكلمة: ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذه حقيقة الزهد. الزهد ليس أن تلبس المرقعات، الزهد ليس أن تحرم نفسك من الطيبات، لكن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل ما لا ينفعك في الآخرة، كل ما لا تدخر به رصيدا طيبا بين يدي لقائك لربك، لا تنفق فيه عمرك، لا تضيع فيه أيامك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. صحة، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأرجو أن ننتبه أيها الأحبة، في آخر الزمان يتقارب الزمان، فيمضي العام كأنه شهر، ويمضي الشهر كأنه جمعة، وتمضي الجمعة كأنها يوم، ويمضي اليوم كأنه ساعة. تسأل واحد الناس هنا: كم بقي لك في هذا البلد؟ يقول: 40 سنة. كيف تراها؟ يقول: أراها كأمس الدابر القريب، لقد مرت كلمح بالبصر. ويوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فأرجو أيها الإخوة والأخوات أن نجدد نية صالحة بين يدي مجلسنا هذا، وأن نعد للقاء ربنا زادا نلقاه به. بأي وجه سوف نلقى ربنا؟ بأي عمل سوف نلقى ربنا؟ من كان يرجو لقاء الله فإيه؟ فإن أجل الله لآت. ابن القيم له تعليق لطيف على هذه الآية، يقول فيها إيه؟ إن هذه تسلية من الله لقلوب المحبين الذين تتوق أنفسهم للقاء الله عز وجل، فيقول لهم الله جل وعلا مسليا ومصبرا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يا أيها المحبون، يا أيها المشتاقون للقاء ربكم، كأن الله يصبر المحبين للقائه بهذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ثم بعد هذه المقدمات عود إلى فقه النوازل. لقد ذكرنا أن النوازل جمع لكلمة نازلة، وأن المقصود بها في هذا المقام القضايا المعاصرة، القضايا الجديدة. ثمة مجموعة من الضوابط لابد أن ننتبه إليها وأن نعنى بها بين يدي دراستنا لفقه النوازل. على سبيل المثال، لكي ينظر المجتهد في نازلة لابد من أن يتأكد من وقوعها. مسألة الطرف العلمي والبحث عن أغلوطات المسائل والفقه الفرضي اللي هو الافتراضي: أرأيت لو حدث كذا وكذا، أرأيت لو أن كذا حدث، كل هذا لا وقت له، لا وجه لأن ننفق أعمارنا في طلبه. لابد أن نتأكد من وقوع النازلة لكي نتكلف بيان حكم الشريعة فيها. ابتداء، لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. أدي معنى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. كيف؟ إن نصوص الشريعة متناهية، القرآن بين دفتي المصحف، الأحاديث النبوية محصورة في عدد محدود في نهاية المطاف، لكن الحوادث والوقائع غير متناهية وغير محصورة. فكيف يحكم المتناهي من النصوص ما لا يتناهى من الوقائع والأحداث؟ كيف؟ لأن الوقائع والأحداث إنما يبين حكمها بأحد طريقين: إما بالنص المباشر عليها، وذلك في عدد محدود قليل من المسائل، نعم، وإما بإلحاقها بنظائرها، يعني ما يجد في دنيا الناس من وقائع وأحداث إنما يتم إلحاقه بما نص عليه. فكان باب القياس من أدلة الشريعة ومصادرها. ومعنى القياس إلحاق ما لم ينص على حكمه بما نص عليه لاتحادهما في العلة. أضرب مثال بسيط: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب واحد مش يبيع هيعمل ليس، وقت إداء الجمعة هيعمل عقد إيجار ليس بيت، ينفع؟ ليه منفعش؟ ربنا قال وذروا البيع، لم يقل وذروا الإجارة، لم يقل وذروا الرهن، لم يقل وذروا كذا، لأن الجامع بينهما أن هذه العقود إنما تعطلك عن الذهاب للصلاة في ذلك الوقت، فيحرم عقد البيع ويقاس عليه كل عقد يعطلك عن الذهاب إلى المسجد في هذا التوقيت. وعشوا بقى الفقه الجميل عندما تتأمل الآية، إن هذه الآية خطاب لمن تعين عليهم الذهاب إلى الجمعة. طب لو أنا عندي محل صغير ووقف فيه واحدة ست، هل ممكن تبيع ولا لا؟ ممكن تبيع، بس تبيع لمين؟ لسيدة مثلها، صح؟ أو لطفل صغير لم يطالب بالذهاب إلى الجمعة، أو لغير مسلم. فهذه الآية خطاب للمكلفين بالذهاب إلى صلاة الجمعة، وقد حط الله الجمعة والجماعات عن النساء. إذا حضرناها فالحمد لله، لكن الله لم يتعبدهن بذلك، لم يفرض عليهن ذلك فرضا، ولم يوجب ذلك عليهن إيجابا. فالمرأة ليست مطالبة إذا سمعت النداء يوم الجمعة أن تذهب إلى الصلاة في المسجد، بل إن صلاتها في بيتها خير لها، ما لم تترجح أفضلية الذهاب إلى المسجد بعمل آخر كعلم نافع، أو أن تعين على عمل من أعمال الخير لا يتأتى أن تعين عليه إلا من خلال ذهابها إلى المسجد. أما إذا قارنت بين صلاة مجردة وصلاة مجردة، فإن صلاة المرأة في بيتها، بل في أعمق مكان في بيتها وأستر موضع فيه، أفضل لها عند الله جل وعلا من الذهاب إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعات، لأن الله جل وعلا شرع للنساء عبودية وشرع للرجال عبودية. لكن كما قلنا إنما يترجح الذهاب إلى المساجد بالنسبة للنساء من أجل علم نافع كهذا العلم، من أجل حضور حلق الذكر، من أجل أن تعين على عمل نافع، وأن تكثر سواد الجارية في موقف تحتاج إلى تكثير سوادها فيه. يبقى الضبط الأول أن نتأكد من وقوع النازلة، وعندنا آثار كثيرة منقولة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر منها مثال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. لا تتكلف أغلطات المسائل. وفي بعض المسائل بعض المبتدئين في طلب العلم يبحثوا عن مشكلات المسائل ويخليها تست، كل ما الشيخ يروح سأل السؤال ده، إما ليختبر علمه أو ليختبر عقيدته، شوفوا أشعري ولا سلفي نوعي بالضبط، في أسئلة تست مش هتشطة مولعة كده، يطلق السؤال ليكتشف المتحدث أمامه، إما ليكتشف علمه وعمقه أو ليكتشف انتماءه المنهجي إلى أي منهج من المناهج ينتمي. تلك أغلطات المسائل أيها الأحبة، ولا ينبغي للمستفتي أن يكون هذا حاله، ينبغي أن يكون له في استفتائه نية صالحة، وأن يقصد بها طلب علم نافع أو رفع شبهة أو إزالة جهالة أو نحو ذلك. في الباب أيضا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان إذا سأله إنسان عن شيء قال: الله كان هذا، فإن قال نعم نظر وإلا لم يتكلم. وروي عن عبد الملك ابن مروان أنه سأل ابن شهاب رحمه الله، قال ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين؟ هذا الذي تسأل عنه هل وقع بالفعل؟ فقال له: لا. فقال فدعه، فإنه إذا كان أتى من الله عز وجل له بفرج. فعندنا كثير من هذه الوقائع التي تؤدبنا بهذا الأدب. الأدب الثاني أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها، ودي عايزة وقفة حلوة طويلة، في قضايا أجمع عليها، قالت الأمة كلمتها وأغلقت الأمة ملفها، فكل محاولة لإعادة فتحها مرة أخرى إنما هي زعزعة للثوابت وزلزلة للبدهيات من الدين. مثلا استقرت الأمة في المشارق والمغارب أن ما عدا الوجه والكفين من المرأة عورة بإجماع الأمة، فترى محاولات هنا ومحاولات هناك، محاولات لاهسة تريد أن تتسلل من وراء النصوص وأن تخترق حرم الثوابت في الشريعة لكي تفتح قوة في هذا الجدار الصلب. وقد سمعت في مواقع كثيرة، وأعتقد أن حبيبنا الجالس أمامنا هذا قد عاش في منطقة ما وقد سمع فيها بعض هذا الهذيان، ممن يقولون والله هو مسألة ما عدا الوجه والكفين فيها نظر. ليه؟ كان أصلي الصحابة كان يتوضأ النساء والرجال في مكان واحد، والمرأة إذا توضأت في مكان مع الرجال لكي تتوضأ لابد أن تكشف ذراعها ولا بد أن تكشف شعرها لكي تمسح على رأسها، يبقى إذن هذه المواضع ليست من مواضع العورة ما دام جاد لها أن تكشفها عند الوضوء في محضر من الرجال. فبدأهم يقولون يبقى إذن الذراع ليس بعورة، والرجل الغيت شبر كيف فوق الإيه فوق الكعبين أو نص شبر زي بعضه ليس بعورة، والشعر ليس بعورة، وبدأوا يدخلوا في هزيان من هذا النوع. أنا بوريه كيف تبدأ البدع. وأذكر والله أيها الأحبة أنني كنت في واشنطن، كنت أدرس في معهد العلوم الإسلامية والعربية وهو تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، فجاءني أحد المدرسين ببحث صغير أجراه وأخذ يجمع هذه الزلات، يجمع هذه الجزئيات المتناثرة شواذ الأقوال وشواذ المذاهب ثم جمعها في مكان واحد، وكأنه يريد أن يقول إن هذا هو فقه المرحلة المقبلة. فتذكرت كلمة للشاطبي رحمه الله كان يقول فيها إن من الناس من يسعى بفروع الشريعة في هدم أصولها، ويسعى بجزئياتها في نقض كلياتها. مش ممكن تأتي بدليل متشابه لكي تهدم به صرحا كاملا من المحكمات، لأن أبسط قواعد العلم وأولياته تقول إن المتشابه يرد إلى المحكم. أذكر والله أن صوفيا جاءني في القاهرة، وأقصد من جهالي المتصوفة، جاءني قال لي يا أخي إن أولياء الله يعلمون علم الساعة، من قال إن الساعة لا يعلمها إلا الله؟ قلت له قالها ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال لي لا، لكن ربي جل وعلا يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ولم يقل أخفيها، فكلمة أكاد أخفيها فتحت باب لإمكانية أن يلج منه بعض الأولياء والصالحين والعارفين الذين يطلعهم الله جل وعلا على يعني على علم الساعة. قلت له طب يا أخي عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا حوار بين جبريل ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، بين جبريل ومحمد، وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وعندما قال ربي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما هي مفاتيح الغيب؟ خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. جاء الرجل إلى الإمام مالك وهو فزع، قال رأيت ملك الموت في المنام، قلت له متى أموت؟ فعمل لي هكذا. فأنا مش عارف هم خمس سنين، خمس أسابيع، خمسة أشهر، خمس ساعات، الحقني بسرعة. قال إنه يقول لك مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعات وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قلت له يا أخي عندك عشرات النصوص القاطعة التي تقول إن علم الساعة مفتاح من مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا الله، ثم تأتي إلى آية متشابهة قال فيها رب جل وعلا أكاد أخفيها لتهدم بها كل هذه الصروح العالية من المحكمات. قلت له تعالى أقول لك ماذا، ما هو معنى قول الله تعالى أكاد أخفيها؟ لأن الله جعل للساعة علامات يا أخي، جعل علامات كبرى وعلامات صغرى، لم يجعل إخفاءها إخفاء كاملا. فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، أشراط الساعة، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فالقاعدة أن المتشابه يفهم في ضوء المحكم، وإلا نكون كمن يسعى بفروع الشريعة في نقض أصولها وبجزئياتها في نقض كلياتها. الخلاصة، المسائل التي أجمعت الأمة عليها وقالت فيها كلمتها وأغلقت ملفاتها لا يجوز لأحد أن يفتحها وقد يعني بعد أن أحكم القول فيها وصارت في موضع الإجماع القطعي الذي لا يجوز لأحد أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه.